بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى من شاء لدينه فاستعمله في طاعته ومرضاته. الحمد لله الذي يسر لنا مثل هذه الملتقيات الطيبة نجتمع فيها لنتواصى على البر والتقوى ولنتعاون على طريق الخير والإيمان انطلاقا من الأسرة، فإن الأسرة هي أصلنا كلنا، فما منا من أحد إلا وقد ولد في أسرة ونشأ في أسرة، وسيكون كل واحد منا أسرة. وهذا الموضوع أقول لأحبتي يحتاج إلى عقد مؤتمرات حوله ومجتمعات ومجامع كذلك علمية ودعوية وتربوية لإبداء مقترحات حول هذا الموضوع المهم الجدير بالعناية. وأقول هذه الدورة المباركة التي تقام في هذا الجامع الطيب، وجزى الله أحبتي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء حيث اهتموا بهذا الموضوع، فإن الناس في حاجة إلى منهج التربية، المنهج السلوكي العملي، وإن كانوا في حاجة إلى مسألة العاطفة وتحريك المشاعر، لكنهم في الشيء العملي الذي يعيشونه في واقع الحياة هم أحوج، نظراً لأنهم سيترجمون الإسلام سلوكاً عملياً. وسيكون لمثل هذه الملتقيات الطيبة من الأثر العملي السلوكي في واقع الحياة، يضبط الإنسان به نفسه أولاً، ثم يضبط من حوله من زوجة وبنت وابن وأخ وأخت، ويوجه أباً وأماً بقول لين لطيف يكون له من الأثر العظيم في إنشاء مجتمع مسلم. وهذه الدورة قد وجد مثلها في منطقة الجنوب، وأقول ما أحوجنا أن تقام مثل هذه الدورات في مناطق شتى، ولئن كان الشريط يصل الأحبة هنا شرقاً وغرباً، بل يصل شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها، إلا أننا في حاجة إلى تكثيف هذه المحاضرات حول هذا الموضوع. والسبب لأننا، أقول أحبتي، في حاجة إلى إبعاد الأسرة المسلمة عن الأخطار التي تحدق بها، ونحن في حاجة إلى ترابط الأسرة المسلمة وإيجاد تفاعلها الحق في واقع الحياة وثمرتها في أمور نحتاجها جميعاً لنرى الإسلام بالتطبيق الحي كما طبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الأسرة هي مصنع الرجال، ففي الأسرة يتخرج الداعية، وفي الأسرة يتخرج العالم الرباني، وفي الأسرة يتخرج لنا القائد المجاهد، وفي الأسرة كذلك يتخرج لنا الطبيب المسلم، ويتخرج لنا جميع شرائح المجتمع كلها. فإذا كانت الأسرة مسلمة متربية على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم أخرجت لنا تلك الصور المثالية، وما أحوجنا إلى إيجاد تلك القيادات التي تحتاجها الأمة، فثمة فراغات شتى تحتاج إلى سدها. إننا نجد حولنا دعوة إلى تفكيك الأسرة وجعل كل واحد منا أنانياً ذاتياً يفكر بنفسه فقط، وينظر إلى شهواته وإلى رغباته الذاتية دون التفكير العام الذي يستفاد منه في واقع الحياة. فنحن من أمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. ليس ثمة أسرة بعيدة عن أسرة أخرى، فأسرتنا تربطنا بها رابطة الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ننصب في منبع واحد، ولئن كانت الأسرة في صغرها تنمو لكنها ترجع إلى مآل واحد وثمرتها واضحة. هذا الموضوع لا شك بأنه داخل ضمن الدعوة إلى الله تعالى، وداخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأسرة هي من ضمن الأمة التي أمر الله بوجودها بقوله كما في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأقول لأحبتي كملاحظة يسيرة، وإن كان الموضوع طويل جدا ويحتاج إلى محاضرات وليس إلى محاضرة واحدة، تأملت فقلت ماذا نتحدث عنه؟ أنا أتحدث كيف نكون الأسرة المسلمة، أم أنها هذا الموضوع عن الدعوة إلى الله فقط فهو جزء وثمرة يسيرة من ثمار الأسرة المسلمة؟ الدعوة إلى الله تعتبر ثمرة من ثمار هذه الأسرة المسلمة، وهناك مخاطر تحدق بالأسرة المسلمة، أمور يجب كيف نصلح الأسرة المسلمة، جوانب كثيرة، ولكن أحببت أن ألقي لأحبتي بعضا من الأمور السلوكية العملية، وإن كنت أقول أطبقها على واقع الذي أعيشه، ويمكن لكل مجتمع أن يطبق ذلك تطبيقا سلوكيا عمليا في مجتمعه الذي هو فيه. أبدي ملاحظة لطيفة وأقولها لأحبتي كلمة صدق، وما أحسن حين نتكلم عن أمور تمس بحياتنا واقعنا. كل واحد منكم من أسرة ومن عائلة، ونحن ولله الحمد نشاهد ما من أسرة إلا وفيها أربعة أو خمسة من الأخيار، إن لم نقل أعداد كبيرة، ولكني أرى أن كثيراً من الأحبة يصبح سلبياً في أقاربه، بعيداً عن توجيههم وعن نصحهم وعن مشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم. إن حضر كل واحد جلس في زاوية بعيداً يرمقه من بعيد ويهز رأسه بالسلام، ولم يجتمعوا بينهم ليكونوا منهجاً للدعوة إلى الله في أقاربهم بأساليب شتى نحن في حاجة إليها في واقع الحياة. وسأذكر لكم تطبيقا عمليا كيف يمكن لنا أن ننتج أسرة منتجة للعلم، وبل منتجة للصلاح والإيمان والاستقامة. وربما بعض الأحبة يكون أبناء عم وأبناء خال وربما إخوة، كل واحد منهم يعمل في جانب دعوي مستقل، فلا يلتقي بابن عمه ولا يجلس معه ولا يدري عن أحوال أسرته ولا ما الأخطار التي تحدق بها ولا ما البرنامج العملي الذي يمكن أن نثمره في واقع الحياة. كيف بنا ونحن نشاهد النصوص الشرعية التي تحثنا على هذا العمل والإنتاج العملي، ويصبح الإنسان منطلقا هنا وهناك يدعو، وأقرب الناس إليه منزله بل والده بل إخوانه بل ابناء عمه لا يسمعون منه ذكرا ولا نصحا ولا توجيها. سلبية سببها عدم استغلال ما نسميه جانب الأسرة في قضية الدعوة إلى الله تعالى. وهنا أحث أحبتي إلى أمر مهم، متى أردنا أن ننطلق للدعوة إلى الله ونوجد الأسرة التي تثمر، جمعت هؤلاء الأقرباء من الشباب أو من طلاب العلم وغيرهم فقلت لنجلس سويا نعمل برنامجا لنا في دعوة الأقربين. ولا بد من دراسة أحوال كل أسرة، وكل أسرة لها جوانب نعرف فيها جوانب صلاح وجوانب سلبية، وفيها بعض من المخالفات وتحتاج إلى نوع من النصح، فنجلس سويا لإبداء الحلول المناسبة والبرامج الدعوية التي نبثها، فليس كل حل يمكن أن نطرحه للجميع. فقد تكون هذه الثغرة موجودة عندهم ما يحتاج سدها، يحتاجون إلى ثغرات أخرى لا بد من العمل فيها. وهذا يجب لنا أحبتي أن ننطلق كلنا سويا لدراسة هذا الأمر دراسة جدية عملية في واقع الحياة. أقول لأحبتي، سأتكلم بمقدمة حول الدعوة إلى الله تعالى وقضية الدعوة إلى الله تعالى، لعلي ألقيت فيها عددا من المحاضرات، منها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وأخرى دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى. وتكلمت على شيء من هذه بشيء من التفصيل، أعرج سريعا كمقدمة. أقول لأحبتي، الدعاة إلى الله تعالى الربانيون هم أصحاب الدعوة الحقة، والمقصود من ذلك الذين يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهاج صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. هم أحسن الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهم أقوم الناس هديا، وأعظمهم منزلة، وأسعدهم حالا. السبب لأنهم لا يخرجون في دعوتهم عن إطارهم المحدد في شريعة الإسلام الكتاب والسنة، ولا يحيدون عن المنهج الذي رسمه الإسلام لهم في الدعوة إلى الله تعالى. مقصدهم الأسمى والأعلى إنقاذ البشرية من النار. ويا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. منهج فريد في الدعوة إلى الله تعالى، وحاجتهم وغايتهم إنقاذ البشرية ونقلهم من الظلمة إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن المعاصي إلى الطاعات. فهم يريدون أن يتوجه الناس على اختلافهم للدعوة إلى الله تعالى، ذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى لبها دلالة الناس على الخير، وجمعهم على الحق، ووقوفهم كذلك على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأي عمل أشرف وأنبل، وأي غاية أكرم وأعظم من هذا العمل الذي تصدر له دعاة الإسلام ونحن في حاجة إليه. تأتي النصوص بالأمر بالدعوة إلى الله تعالى في الإسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما سبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب ليس للأسرة وحدها، بل لجميع شرائح المجتمع كلها، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، عربها وعجمها، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من خير أمة أخرجت للناس. وصفنا ذلك بأي شيء؟ إنه بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعاة إلى الله تعالى يحتاجون إلى أنواع من الزاد، أولها زاد التقوى. فإن الإنسان يحتاج متى كان داعية أو أراد أن ينقل الناس إلى الخير لابد أن تكون التقوى في قلبه. وربنا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا شك بأن تقوى الله تعالى تجعل الإنسان يتقي الله في عمله، ويتقي الله في قوله، ويتقي الله في كل أمر يتوجه فيه. وهنا ينطلق واتقوا الله ويعلمكم الله. الزاد الثاني الفهم والعلم، قصدنا به العلم الصحيح، ولا يدعو الإنسان على جهل، وليس المقصود به ألا يدعو إلا من كان من العلماء الكبار أو طلاب العلم الذين يشار إليهم بالبنان، وإنما المقصود أن أدى الإنسان ما يدعو الناس إلى شيء إلا ولديه علم من كتاب الله وسنة رسوله فيما يدعو إليه. وإلا فلا نستطيع كلنا أن نكون علماء أو أن نكون طلاب علم. بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. ونحن في حاجة إلى الفهم الدقيق، ولنتأمل قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعت. أدعو على بصيرة، والبصيرة تكون فيما تدعو إليه، وبصيرة كذلك في حال المدعو، وكذلك بصيرة في كيفية الدعوة. فلا بد من البصيرة في الأمور الثلاثة كلها: البصيرة فيما يدعو إليه، والبصيرة في حال المدعو وما يناسبه، والبصيرة كذلك في كيفية الطريق للدعوة إلى الله تعالى. الزاد الثاني كذلك أو الثالث عندنا الصبر، فطريق الدعوة يحتاج إلى صبر عجيب. ولذلك أقول لأحبتي كمثال بسيط لطيف في واقع الحياة، قد تأتي لبعض من قراباتك فتقول لهم وأنت في مجلس: عندي رغبة في أن ألقي كلمة، فربما طردوك من المجلس. وربما تأتي إلى قوم لتنصحهم فيسخرون بك ويستهزئون وهم أقرب الناس إليك. وربما كذلك تأتي لهم بطالب علم تستأذنهم أن يشغل المكان والمجلس بخير، فيقول: لسنا في حاجة إلى ما تدعو إليه. فيرتفع ضغط الإنسان ويتأثر ويحزن، كيف أدعوهم إلى الخير ويردوني بهذه؟ الله قد قال لرسوله مسليا مربيا لنا جميعا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك لهذا الأمر. وهنا نحن في حاجة إلى تأسيس قاعدة الصبر عندنا. ويكون الصبر له أنواع: أن يكون صبرا على الدعوة، لا يكل الإنسان ولا يمل في دعوة الأقربين أبدا، فلا تفتر في كل مناسبة وفي كل اجتماع، كن داعية إلى الله تعالى. كم من الناس ربما يبتلى في داخل منزله بأخ لا يصلي، أو بأخ صاحب فسق وفجور وغيره، نصحته يوما ويومين وثلاثا وأربعا، ثم تجد الإنسان يقطع الطريق فيقول: هذا قد طمس على قلبه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نقول رويدك: لا تيأس ولا تكل ولا تمل، فقد ييسر الله لك يوما يفتح الله على قلبه فيقبل. الأمر الثاني: أن يكون الإنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات وغيرها، أو سخرية واستهزاء. فنقول: اصبر، فإن نتيجة الصبر عظيمة جدا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كذلك ينبغي المسلم أن يصبر على ما يعترضه من الأذى وغيره. ولهذا أقول لأحبتي: كم من الناس دعا أقرب الناس إليه فسمع سخرية واستهزاء وربما شتما ولمزا وغمزا، ونقول: اصبر، فالعاقبة للمتقين، ونهاية الصبر الفرج، لأن الأمر لله أولا وآخرا. من الزاد لنا كذلك في الدعوة إنها الحكمة، والله قد أمر بها في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. وما أحسن الحكمة حين نستخدمها. من الناس من يكون له أسلوبا يسيرا يسلب القلوب، وقبل أن تأتي للشخص تريد أن تنكر عليه منكرا أو تصحح له مسارا كان وقع فيه وانحرافا، فابدأ بتأسيس قاعدة الإيمان، فإذا أسستها كان لها من الأثر العجيب لإصلاح هذا الإنسان. لكن المواجهة والمصادمة في أول الطريق قد لا تثمر في أسلوب الدعوة إلى الله، بخلاف الإنسان إذا أخذ بمنهج الحكمة والتروي فكم له من الأثر العجيب في الناس. منها كذلك التخلق بالأخلاق الفاضلة. والله أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، انفضوا من حولك. والله أثنى على رسوله حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. وما أحوجنا إلى حسن الخلق: الابتسامة، بشاشة الوجه، الهدية، المصافحة والمسارعة إليها، الإحسان إلى الناس، خدمتهم. سبحان الله، تسلب القلوب. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، تستعبد قلوبهم. من الناس من إذا جلس في مجلس وفيه بعض من أقاربه عليهم الفسق والمعاصي وغيره، نظر إليهم بعين حادة، شعر بأنه لا يحبهم، ولئن ألقى الكلمات ألقاها حارة جافة، فكانت كالسياط على قلوبهم. والله قد قال لموسى حين أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله أي شيء يتذكر أو يخشى. فهنا ما أحوجنا إلى قضية ما نسميه الأخلاق الفاضلة. منها كذلك ذكر بعض أهل العلم كسر الحواجز بينك وبين أقربائك، وكسرها أمرها سهل ولله الحمد. سأذكر شيئا من الأمور المهمة حول البرنامج الدعوي، وإن كان الوقت قد لا يسعفني ولا أدري ما أعمل ببطاقات التي بين يدي، كثيرة والموضوع مهم وصورها في مجالات سأعرضها. وسأذكر قصصا في قضية دور الأسرة في قضية الدعوة إلى الله تعالى. كسر الحواجز سهل جدا. أذكر أحد الأحبة عمل في أسرته، وأنطلق سأبين لكم أن الأسرة قد يكون إطارها المنزل وقد يكون إطارها العائلة بأكملها، وتصبح الأسرة بالمفهوم الواسع أقرب الناس إليك، وكذلك من تربطك بهم نسبا وصهرا وغير ذلك. فكان من طريقته في مسألة الدعوة إلى الله عمل أسلوبا يسيرا، وسأركز على أننا في حاجة إلى قضية الإنفاق في مجال الدعوة إلى الله تعالى. الإنفاق في مجال الدعوة إلى الله تعالى في الأقربين. ماذا عمل؟ وجد ثمة لقاء بينه وبين أسرته، وكانت النتيجة أول لقاء اشترى لهم سواكا طيبا من أحسن أنواع السواك، اشترى 40 سواكا. ثم جاءهم في لقائهم المفتوح وسلم عليهم وجلس وأعطى كل واحد منهم سواكا. أخذ الأحبة أقرباؤه كلهم يتسوكون، ونوع جيد ليس من الرديء، وشكروه على فعله. مرة أخرى في لقاء آخر بعد أسبوعين جاءهم كذلك بسواك، ومرة ثالثة جاء بسواك ومعه شريطا، فدخل الشريط كل بيت، بيد أنه لو جاء لأول الأمر بكتاب أو شريط ربما نظروا هذه أمور لا تصلح. وكانوا سبحان الله، حتى قال بعضهم: والله إنا لندعو لك في كل جمعة إذا تسوكنا ذكرنا ما قدمت لنا. فأصبح الهدية وكسر الحواجز نحن في حاجة إليها، لكن لا بد ما نسميه من قضية الإنفاق في سبيل الله. أنطلق الآن إلى مسألة ملاحظات سريعة قبل أن يعني أذكر بعض الأمور التربوية في مسألة الدعوة في وسط الأسرة. أقول لأحبتي: أصبحنا في زمان أهملنا مجال الدعوة داخل الأسرة، وأطرنا في الأسرة تربيتنا جميعا دنيا بحتة، وتكون تربيتنا دنيوية، منذ نعومة الطفل نربيه على الدنيا. وتجد أن أمثلة في صور الواقع الآن، كثير من الأخوات اهتمامها حين تذهب لضيافة وغيره بمظهرها قبل إيمانها، واهتمامها في تهيئة بناتها وتجميلهن. إذا قيل ثمة ضيافة جلست ساعتين وثلاث تعد العدة للانطلاق لأجل أن ينظر لها ولبناتها، ما فكرت في قضية الدعوة، ولا فكرت في البرنامج الذي يمكن أن يستفاد منه، ولا كيف نستغل هذا اللقاء في الإيمان بالله واليوم الآخر. وتقع فيه عدد من الصالحات التي كنا نؤمل فيهن أمل الدعوة إلى الله تعالى. من الإهمال الذي نشعره أقولها لأحبتي: قبل يومين بدأت الدراسة عندنا، فأسألكم سؤالا صريحا: من منا غاب ابنه عن اليوم الأول من الدراسة؟ ومع أن بقريب الإجازة ربما ما حضر ابنه صلاة الفجر كلها، وما يحزن لذلك وما يتأثر ولا يعمل وسيلة لتهيئة أبنائه لطاعة الله تعالى. دليل على الضعف الموجود في الأسرة أنها لم تهتم بقضية الدعوة إلى الله. اهتمامنا بأمر الدنيا شيء عجيب، ولهذا ترون أحبتي كم من الزحام على المكتبات قبل الاختبارات، وكم من الزحام على الخياطين للبنات وملابسهن، وكم من الزحام في أمور عديدة جدا على أماكن الحقائب والدفاتر والأقلام، أمورا خيالية. ويا ليتنا نهتم بأمر ديننا ودعوتنا كاهتمامنا بأمر دنيانا، لكنا في خير عظيم. منها كذلك عدم حرص الأسرة المسلمة على أن تكون مظهرها مظهراً إسلامياً. وهنا أتأمل أحبتي، ربما بدأت الدراسة وبعض المدارس يوجد فيها عدد من الطلاب والمدراء يلزمون الطالب بأن يلتم بمظهره، لكن انظر إلى حال الأبناء في الإجازة، قصات عجيبة وأمورا غرائب رأيت في إحدى الهجر، ووالله عجبت، منطقة بادية، فصليت في المسجد وإذا بأبناء صغار حلقوا جوانب رؤوسهم كلها ولعلها آخر موضات وصرخات في القصات، ما الخبر وما الحدث؟ وتصبح اهتماماتنا دنيوية، نقلد الغرب في كل ما يقدم، في لباسه وفي مظهره وفي كل شيء، حتى وجد من أبنائنا من يوضع على صدورهم صورا لمطربين ماجنين كفارا ملاحدة كمايكل جاكسون وغيره وغيره، ويمشي الابن في الطريق مفتخرا به. إلى الله المشتكى من حال تربية هؤلاء في أسرهم عدم الاهتمام. منها كذلك عدم اهتمام هذه الأسرة بربط أبنائها بما يكون سببا لصلاح قلوبهم، فإن من أسباب الصلاح المسجد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ من وسائل الإصلاح، وإن كانت هذه لست في حاجة للتوسع فيها، حلقات القرآن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ألا تريد أن يكون ابنك من خير الناس دنيا وآخرة؟ هنيئا هنيئا لمن ربى أبناءه على كتاب ربه، يحفظ القرآن ويسعد بسعادة هذا النور الذي أنزل الله على رسوله. نحن في حاجة إلى البحث لأبنائنا عن رفقة صالحة تكون سببا لصلاح قلوبهم. المرء على دنين خليله، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، مثل الجليس الصالح إلى غيره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ألا تريد أن يجتمع أبنائك مع هؤلاء الذين اهتدوا وزادهم الله هداية، فيصلح ابنك وتكون من أسعد الناس؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول لأحبتي، يجب أن نعلم أنه ما قام دين من الأديان ولا انتشرت ملة من الملل إلا بالدعوة إلى الله تعالى. ومن طبيعة هذا الدين وخصائصه أنه بشري، يقصد ببشرية هذا الدين أنه يقوم على أكتاف البشر. والله قد بين في كتابه لما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله أن يعود الناس إلى دينه في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن جعل من طبيعته أنه يقوم به الدعاة إلى الله تعالى على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم. قد يكون الصغير داعية وتكون المرأة داعية والكبير داعية، وكلهم بصور شتى. ذكرت صورا منها وقصصا كثيرة في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص على الدعوة إلى الله تعالى وتنطلق من المنزل. إن الأسرة هي القاعدة للدعوة إلى الله تعالى. متى أصلح كل بيت صلح المجتمع كله. لكن إذا أصبح البيت مفلتا لا ينظر إلى قضية الإصلاح والتوجيه فيه، وإنما يصبح هم الأب التمويل الغذائي، كأنه مأمور مشتريات تكتب له قوائم الأطعمة والأشربة فيقدمها لمدة أسبوعين وثلاثة، لا ينظر إلى إيمانهم ولا صلاحهم ولا استقامتهم ولا خلانهم منهم إلى غير ذلك. ويصبح النهاية يخرج له ذرية غير صالحة، ربما يبكي ويندم على أن تزوج وأنجب مثل هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون ابنك عدوا لك، وهنا وجب علينا من أن نقوم بهذا الخير، والحق لو كان يقوم بنفسه وينتشر لما وجبت الدعوة إلى الله على الجميع، ولما قام الناس دعاة والرسل دعاة إلى الله تعالى. فلا بد من الدعوة على اختلاف طبقاتها. أقول لأحبتي، أنتقل لقضية الأسرة لأن في عناصر كثيرة أود أن أعرض عنها. أولا، يجب أن نعلم أن الأسرة ليست طبقة واحدة، فالأسرة لا تتكون، أول ما تتكون من الأب والأم أو من الزوج والزوجة، ونحن في حاجة إلى إيجاد دور الأسرة في الدعوة. بعد ذلك تنمو هذه الأسرة، فيوجد عندنا الولد وعندنا البنت، ثم تبدأ تنطلق. وهذه الأسرة بمكوناتها الصغيرة هي في حاجة إلى أن تنطلق إلى الدعوة إلى الله تعالى على اختلاف شرائحها. وبناء على ذلك أحبتي، أنبه على أمر: قد تكون الأسرة كلها صالحة، وهذه نعمة من الله تعالى وتوفيق، ويعتبر من توفيق الله للعبد أن يكون والده وأمه وإخوانه وأخواته على الصلاح والإيمان. لا توجد عندهم مسائل المعاصي والفسق والفجور وغيرها، وقد يبتلى بعض الناس بانحراف بعض شرائح المجتمع، فقد ترزق بأب عليه شيء من المعاصي، إما أنه يدخن أو عنده شيء من الملهيات والمعاصي أو صاحب سهرات وغيرها. قد تبتلى بأم تفرط في طاعة الله تعالى وعندها شيء من التقصير. قد تبتلى بأخ لا يصلي ولا يحرص على طاعة ربه وعنده مسائل الزمر والطرب وغيره. فهنا بناء على ذلك ليس كل أسرة لها برنامجا محددا، وإنما يصبح لكل أسرة برنامجا دعويا مستقلا. سأعطي برنامجا عاما نحرص عليه أشد الحرص في قضية التطبيق، ويصبح الإنسان يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه. أقول لأحبتي، انطلاق الدعوة من الأسرة جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه، وأعظمها الآيات المكية، فإن فيها: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، وهذا الخطاب ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل والله كلنا جميعا في حاجة إلى الإنذار. ننذر الأقربين منا. من أقرب الناس إليك؟ إخوانك، أعمامك، أبناء عمك، جدك، أمك، أختك. ثم تبدأ بهذه الشرائح لا بد لها من الإنذار، فلا تكن سلبيا بعيدا عنهم. لا تدري عن أحوالهم ولا عن صلاحهم وإيمانهم ولا عن انحرافهم وما عندهم من التقصير والتفريط، فكن دائما قريبا منهم، ولكن قربك معه منهم ليكن على حذر. فبعض من الناس قد ينطلق داعية في أوساطهم وحده، فيصبح هو المدعو، فيجذبونه إلى ما عندهم من المعاصي. لكن كن حازما، واعرض ما عندك من الأمور على بعض من الأحبة طلاب العلم، يعطونك شيئا من البرنامج الذي يمكن أن يفيدك. أليس الله قد ذكر في كتابه سبحانه وتعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وها هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس منهجا لمحمد. الدعوة في الأقربين، الدعوة في الأسرة، والدعوة في من حولك ممن تربطكم بهم، ما تربطك بهم نسبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتكون ثمرة الإهمال للدعوة إلى الله مصيبة وبلاء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يفرق بينهم وبين ذراريهم وبين الأقربين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بل كن من قوم يجتمع هو وأقرب الناس إليه في مسألة الدعوة إلى الله. أعجب من وصية لقمان لابنه، وما أحوج الأمة إلى أن تقف مع لقمان ووصيته لابنه. وصايا عجيبة جدا، وتحتاج حقيقة إلى محاضرة مستقلة فيها من اللطائف. جلسة مع ابن يربيه تربية صادقة، وكأننا نتأمل في قصة لقمان مع ابنه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بسند حسن، لما قال وقال حسن: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يناهز الحلم، يعني لم يبلغ 15 سنة، صغيرا، جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلفه، قال: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاني عظيمة ترسى في نفس هذا النشأ، فإذا نشأت وتمكنت نشأ الابن ربانيا على طاعة الله تعالى. ووالله أقول لأحبتي: من منا جلس معه والده يعطيه هذه المعاني اللطيفة؟ لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. سبحان الله، معاني عظيمة. بل وينشئ في نفسه مراقبة الله العظيمة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. معاني إيمانية إذا غرست هذه من الدعوة. وما أسعدنا حين ننشئ أبناءنا على ذلك الخير، وما أسعدنا حين يتربى أبناؤنا على المعاني العظيمة، إنها دعوة إلى الله تعالى. فما من إنسان يقول هذا ليس من أسلوب الدعوة، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على اختلاف طبقاتهم. وهذه جوانب مهمة جدا نحن في حاجة إليها أحبتي في الله. أقول لأحبتي: إن الدعوة إلى الله تعالى يجب أن نعلم أن نقسمها إلى قسمين في نسبة للأسرة. أولها الدعوة في داخل المنزل، والأسرة تحتاج إلى دعوة من الداخل أولا. وهنا أقول لأحبتي وأسأل الله أن يرزقني وإياكم ذرية صالحة. أتأمل فأقول: كم نجد أحبتي ربما من الدعاة وربما من طلاب العلم وربما من الأخيار يرزق بذرية غير صالحة. الأب يبكي وتذرف عيناه بالدمع، كان يؤمل في ولده أن يكون طالب علم حافظا لكتاب الله مستقيما، وإذا به أخذ الجانب الآخر. ولسنا نقول رب منه تقصير، لكن ربما وجد ثمة تفريط يسير. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص أشد الحرص على هؤلاء النشء الذين ينشأون في داخل المنزل. كثير من الأحبة ينطلق داعية إلى الله ويرتبط مع الشباب هنا وهناك ويجلس معهم لقاءات طويلة ويسافر معهم، وأبناؤه قد همشوا على جانب آخر. ثم ينشأ أبناء على كره لطريق الخير، فما وجدوا أبا يوجههم ويجلس معهم ولا يحن عليهم ويشفق. وهذا يجب لنا أمورا: أولها يجب أن يكون في داخل الأسرة التناصح الصادق مع أفراد الأسرة، فمتى رأيت ابنك عليه شيئا من الملاحظات فخذ به بأسلوب لطيف وبالكلمة الطيبة. فما دامت الكلمة الطيبة تنقل لفرعون فقولا له قولا لينا، لعله أي قولا له قولا لينا. فأبناؤك من أحوج الناس إلى الكلمة، وكن دائما معهم أخي. ثم أمرا آخر، لا بد من تعويد هؤلاء النشء على معرفة المعروف والمنكر، تعريفهم بالمعروف حتى يعملوا به، وتعريفهم بالمنكر حتى يحذروه، ثم يوجد في قلوبهم حساسية تجاه هذا المنكر. وقلت كنت عجبت أحد الأحبة يذكر لي عن أحد أبنائه قديما قبل أن يبتلى الناس بقضية الصور وغيرها في الثياب وغيره، كانت نوادرة قديمة منذ 20 سنة. يقول: كان عندي ابن صغير عمره 4 سنوات وهو إمام مسجد، فجاء لحقني، ثم لما وصل باب المسجد رجع. قلت: إلى أين؟ قال: ثوبي فيه صورة ولا ينبغي لي أن أدخل المسجد. عرف المعروف وعرف المنكر، ومنذ نعومة أظفاره فهم. كنت أعجب، ولعلي ذكرتها أحد الأحبة وهي أعتبرها من القصص التي تعتبر منهجا في الدعوة إلى في داخل الأسر. يحدثني أحد الأحبة يقول: سافرت إلى جدة وكنت مع بعض أقاربي، فلما نزلنا على الشاطئ معي أولادي الصغار نزلوا جميعا، وكان عندي ابنه عمرها 4 سنوات وسارعت تركض على جالس الشاطئ، فقلت لأخيها: انطلق وأنا أنزل المتاع ردها. فلما لحقها أخاها رجع، قلت: لما تركتها؟ فقالت: إنها قالت هناك قوم عندهم زمر وطرب أريد أن أقول لهم حرام، قال فتركتها. ذهبت إليهم ثم قالت لهم حرام، لا يجوز لكم أن تسمعوا الزمر والطرب. قال فوالله جلسنا في مكاننا فما سمعنا زمرا ولا طربا. من أين نشأ؟ من الأسرة وداخلها نخرج الدعاة إلى الله تعالى وننشئ فيها القيادات العلمية. وسبحان الله، أتأمل كلاما لشيخنا غفر الله له وجعل الجنة مثواه، لما سئل سماحة الشيخ غفر الله له ما السبب في طلبك للعلم وحرصك عليه ومواظبتك، قال والدتي رحمها الله كانت تشجعني على ذلك. أسألكم قائلا، هذا العالم الرباني من أين نشأ؟ أليس من الأسرة؟ ومن داخلها خرج عالم الدنيا كلها، ونشأ وكان في ميزان أمه. أتأمل فأقول ليت شعري، ليت أم الشيخ أدركت ما بلغ من المنازل في قلوب الناس وفي حرص الناس على فتواه وفي محبة الناس له. إنها الأسرة هي المنطلق لإخراج الرجال والقيادات في واقع الحياة، لكن إذا كانت اهتمامات الناس في لباس ومتاع وفي سيارة وفي تحف في داخل المنزل وفرش وغيره رويدكم، فمتى نخرج الرجال؟ نخرج شبابا متميعا اهتماماته دنيوية بحتة، بدلا من أن تكون اهتماماته دعوية يريد أن يخدم هذا الدين وينتج لنا جيلا مثاليا في واقع الحياة. نحن في حاجة في داخل الأسرة أو داخل المنزل إلى إيجاد بعض من النشاطات الدعوية. تأملت بعضا من الأحبة فوجدت عجبا، وضع في داخل منزله في الصالة مثلا وملتقى لوحة كبيرة يضع فيها الإعلانات للمحاضرات، فيدخل إخوانه ووالده يقرؤون المحاضرة موجودة في كذا فينطلقون يسارعون لئلا ينسوا. وضع فيها كذلك لوحة للدروس العلمية، فما ينسى أن يذهب بزوجته ويذهب بأخته ويذهب بأمه معه في حلقة ومحاضرة ودرس، وربما يذهب بأبنائه الصغار معه متى تأدب بآداب المسجد. منها كذلك جعل مواضيع تربوية أسبوعية توضع في المسجد يستفاد منها في واقع الحياة، وكان لهذه أثراً عظيماً في قضية التوجيه داخل المنزل. كذلك ما نسي في داخل المنزل أن يضع درساً أسبوعياً يلتقي بأسرته بأكاملها. وكنت أعجب من بعض الأحبة يقول وضعت لبرنامجاً لي ولأولادي بعد الفجر أجلس معهم أراجع لهم القرآن مراجعة ذاتية يستفيدون منه. هذه جوانب ربما لا نجدها. منها كذلك إيجاد مسابقات بين الأبناء في حفظ القرآن في قضية بعض المسائل سماع الأشرطة وغيره. وأحث أحبتي على أمر مهم جدا، نحن من أمة مسلمة والإسلام يؤثر علينا لا بد أن يرى. والله إنك لتبكي، جئت منذ أيام من خارج هذه البلاد، كنت في إحدى بلاد الكفر، والله تبكي حين ترى أبناء الإسلام تبكي، والده محمد وهو عبد الله، ولكنك ما ترى فيه من الإسلام لا رسما ولا اسما، لا صلاة ولا عبادة وإعجاب بالكفر وبأهله وما من معصية إلا وانطلقوا إليها. نحن من أمة الإسلام يؤثر علينا إذا دخلنا داخل المنزل مباشرة. وحزنت أشد الحزن، وجدت شخصا عليه آثار الخير، وإذا هو وأنا أتجول في أحد الأسواق عليه آثار الالتزام، وإذا هو يبيع صلبان ويبيع صورة المسيح عليه الصليب ويبيع تماثيل. قلت رويدك اتق الله، كيف بك؟ قال عشنا في بلاد الكفر فصرنا هكذا. قلت الواجب عليك أن تكون متميزا، أنت مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، تعلم أن دينك يحرم عليك هذا الأمر، فلما تنطلق؟ فانصهار الناس في واقع ليس مبررا. نحن من أمة تتميز بشخصيتها، وبناء على ذلك ما أريده أن ينشئ كل واحد منكم في داخل منزله مكتبة صوتية ومكتبة مقروءة. مكتبة صوتية تكون في وسط المنزل، يعلق دولابا صغيرا يضع فيه أنواع الأشرطة، أشرطة للأطفال، وأشرطة المواعظ، وأشرطة لأئمة الحرم، وأشرطة للدروس العلمية، وأشرطة للمحاضرات التربوية، وأشرطة تناسب الكبار والصغار. فلا بد من تشغيل جميع طبقات المجتمع في هذا الأمر، وهذا أمر مهم. وهنا أقول لأحبتي ممن يبتلون في داخل بيوتهم ببعض من المنكرات، استغلوا هذا الجانب. عندنا شرائح في المجتمع، طبقة الصغار وطبقة الكبار. سبحان الله، هؤلاء الصغار من أعظم جوانب الإصلاح في البيت. وإن كان طفلا صغيرا عمره 5 أو 6 سنوات يكون داعية، بل ربما يكون ممن يضغط على المعاصي فيضعف وجودها في المنزل. أنت إذا جئت بشريط لطفل ثم قلت هذا شريط لك، والله تجده، واجعل مسجلا دائما في داخل المنزل، يشتغل دائما لا ينقطع. فتجد الطفل الصغير يسمع الشريط، يسمع المحاضرة، يسمع الموعظة، قد لا يكون يسمع موعظة لكن يسمع شريطا مناسبا للأطفال في قصص وغيره، وربما يسمع شريطا مناسبا من نشيد للأطفال مناسبا له، ويربي في نفسه بعض المعاني الإيمانية. والله تجده لا يغيب شريطه عنه إطلاقا، حتى إذا نام يدخله تحت وسادته، وإذا شغله ما يستطيع أحد أن يغلق، كائنا من كان، من يستطيع أن يغلق شريطه؟ وإذا أغلقه بكى هذا الطفل، فتجد البيت من يبكيه؟ قد يأتي صاحب المعصية ويحدث يمنعه، ثم يسأل الناس لماذا بكى، فيقول فلان يدعون عليه، لماذا؟ ما ليس لك دخل. فبدل من أن يكون الزمر والطرف في البيت 7 ساعات، الآن هذا الطفل أخذ 3 ساعات من الوقت كله. أذكر أحد الأحبة لما قلت له ودللته على هذا البرنامج، قال اشتريت شريطا لابنتي صغيرا مناسبا له، يقول فأشغلتنا في داخل البيت ليلا ونهارا به، وسبحان الله في ليلة من الليالي أشغلت، ثم لما نامت أغمضت أغلقته، يقول فلما أغلقته قامت تبكي 1 ساعة كاملة، يقول فحزنت ليتني ما جئتها. فهذا ضغط كبير جدا في وسائل الإصلاح داخل الأسرة، بل أعتبره داعية إلى الله ينفع الله به. ولذلك قلت لكم هذا الشاب الذي ذهبت بنته 4 أو 5 سنوات تنكره، هم دعاة مهما كانوا، لسنا نقول نصدرهم في المساجد ليلقوا المحاضرات وغيرها، ولكن نستغل جانب الخير فيهم، فكم له من الأثر العظيم في الإصلاح. والمكتبة المنزلية نحتاجها جميعا، اجعلها أمام الأحبة من أهل المنزل كلهم، واختر كتبا مناسبة. وأظن قديما قد وضعت أنموذجا لمكتبة المنزل المسلم، يمكن الاطلاع عليها، ولعل الله ييسر أن تعاد بأسلوب يعني عليه بعض الملاحظات أجددها، وأعد إخوتي إن شاء الله بوجودها. منها كذلك من الوسائل، نحن نتربى داخل المنزل على ضوء ما نربى عليه، ونحن موضوعنا حول الدعوة إلى الله تعالى، وهذا يجب لنا أحبتي أن ننقل للأسرة دائما أخبار الدعوة والدعاة إلى الله تعالى. والمرء مع من أحب، مع من أحب. إذا ربيت في ابنك محبة أهل الزمر والطرب لصق بهم، وإذا ربيت في ابنك محبة الدعاة إلى الله والعلماء وطلاب العلم، والله يكون له من الأثر العجيب عليهم، من الأثر العجيب عليهم في المحبة. أذكر قصة من اللطائف، وإن كنت إن شاء الله لعل الله أن ييسرها، محاضرة دروس تربوية من حياة سماحة الأمة، يعني محاضرة أو محاضرتين عن سماحة الشيخ غفر الله له، منها اللطائف يعني في قضية الحب. يوما من الأيام حججنا ونحن نرمي الجمار، وجدت الشيخ غفر الله له ورحمه عند جمرة العقبة الصغرى، فقلت فرصة نمشي معه ونسأله ونستفتيه. وقفنا، تعرفون الجمرة الصغرى يوقف عندها، تقدمنا قليل ثم رجمنا الجمرة الوسطى، فوقفت مع الشيخ ندعو، وسبحان الله يعني الأمر سنة نحييها. فكانت النتيجة، جاء رجل مع امرأة وكانوا قد جاءوا من الجمرة الكبرى، فلما رمق الشيخ معه امرأة أشار إليها قال هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. فالمرأة لا شعوريا، المرأة مغطاة والله كشفت عن وجهها ترمقه بعينها. عجيب الأمر، السبب الحب. وهذا يجيب لنا أحبتي أن نغرس في نفوسنا محبة الدعاة ومحبة العلماء. كيف حركة لا شعورية هي تعلم أن الحجاب واجب، ولكنه تصرف لا شعوري، والمرء مع من أحب. أين تحب أبنائك أن يكونوا؟ ألا تحب أن يكونوا مع العلماء ومع طلاب العلم ومع الدعاة إلى الله ومع من يحملون هم هذا الدين ونشره في الناس؟ بلى والله كلنا. وسبحان الله، تتأمل الأطفال الصغار لو جيء بهم وقيل هذا عالم الأمة، جلس يرمقه من قلب صادق. وهذا يجب لنا أحبتي أن نعطي أبناءنا أخبار الدعوة والدعاة وغيرها، لننشئ في قلبه محبة هذا الدين. وجانب من داخل الأسرة لطيفا، قلما بيت إلا ويوجد فيه خادمة ودعوتها في داخل المنزل ضعيفة جدا جدا. وأسألكم سؤالا صريحا، من منكم جاء بالخادمة لمنزله كتبا وأشرطة بلغتها، واتصل بمكتب الجاليات يسألهم هل ثمة محاضرات علمية تربوية أنقلها غدا ستصبح تربي أسرة؟ هي كما أنك جئتها لتخدم الأسرة فهي غدا تربي أسرة، بل هي تربي أسرة. وإذا سافرت نقلت معها الكتب والأشرطة الإسلامية، ينفع الله بها في ديارها ومواطنها. وهذا أمر نسيه كثير، وكذلك قضية السائقين في المنزل، هذا أمر نستخدمهم كالآلة ولا ننظر إلى قلوبهم. إن كان مؤمنا ربطناه بالإيمان وأصلحنا ما كان عنده ثمة انحراف إن وجد، وإن كان كافرا نقلناه من الكفر إلى الإيمان، فنسعد نحن وإياه بالصلاح والإيمان والتقوى. من الوسائل وهي ما نسمي الدعوة خارج المنزل، ونطاق المنزل خارجه كثير وقنواته متعددة، تنطلق الأسرة به في العمل. أولا، يجب علينا أحبتي أن نوجد القنوات الكثيرة التي ترتبط بها الأسرة وتجتمع. فأنت ربما والدك موجود ولك إخوة ستة، كل متزوج وفي بيت، فلماذا لا تجعل لقاء بينكم لقاء أسبوعيا، لقاء أسبوعيا يكون فيه الإيمان والصلاح والتقوى، تجتمعون على ذكر وعلى فائدة. وأنت من أسرة يكون لأبيك إخوة وأعمام وأقارب، يوجد ثمة لقاء للعائلة بكاملها، إما كل شهر وإما كل أسبوعين وإما كل أسبوع. وهنا هذه قنوات لا بد من وجودها، وقلت لكم لا يتم وجودها إلا إذا تكاتف الأخيار. كم من لقاءات وجدت بين الأسر فأصبحت الأسرة فريقين، قوم يلعبون الورق وشاهدة الدشوش، وآخرون في جانب يتذاكرون بينهم. لكن لو استغل في أول الأمر وتكاتف الأحبة من أهل الصلاح لإعداد برنامج إيماني لإصلاح هذه الأسرة، ستجد والله له من الأثر العظيم في الإصلاح والتوجيه. وأعطيكم كتجربة عن أحد من الأحبة، جلس مع بعض قراباته، مسك يمكن خمسة من الأخيار وقال أريدكم أن نتعاون أنا وإياكم في جانب الدعوة إلى الله. فشد من أزره، بدأ بأسبوع وأسبوعين، ما مضى له ستة أشهر والآن لا زال لقاء أسبوعيا مستمرا. استقام من أسرته 60 شخصا من الشباب، والأسر كلها تدخلها الكتب والأشرطة وغيره، كما سأذكر لكم مجالات الدعوة إلى الله هنا. فكان سببا مباركا لإصلاح أسرته وعائلته. لو كان كل واحد منهم منشغلا في جانب ومهملا أقرب الناس إليه، ما وجدنا مثل هذه الثمار اليانعة. فمن الجوانب التي نحتاجها مشاركة العائلة في أفراحهم ومناسبات الفرح عندنا، الزواجات كمثال. ونحن في حاجة إلى كل زواج أن نضع فيه برنامجا إسلاميا للرجال وللنساء. وكنت أعجب من أحد الأحبة وضع بطاقة الزواج هي الشريط، وغلاف الشريط كتب في خلفه: يسر عائلة آل فلان أن تدعوكم لحضور زفافنا كذا. فأصبح الشريط يدخل كل بيت، كل بيت، ولم وكان بذلك أسلوبا لطيفا. ويكون الآن في كل زواج نمكن فيه الأشرطة والكتيبات، ونضع فيها مسابقات ومواضيع علمية، ونضع كذلك كلمات أكثر العائلة حفظا للقرآن، نعطيه جائزة أمام الحضور وله من الأثر. كبير السن نسأله عن توصيات للشباب وللأخيار، فيبدي لنا تجاربه لما كان في ريعان شبابه وواقعه الذي تغير نعطيه. فتربط الأحبة كلها، فيألف الناس الخير والصلاح بدلا من أن ينشغلوا في غيبة ونميمة ونظر وغيره، أو ينشغلوا في زمر وطرب. والجانب النسائي أمره مهم جدا، وكم من الأخوات يوجدون يملؤون البرنامج الإسلامي في الساحة بخير، ما بين نشيدة إسلامية ودف إسلامي، وما بين مسابقة وكلمة، يكون لها من الأثر العظيم في صلاح البيت وإصلاحه. كذلك من مناسبات الأفراح عندنا العقيقة، وينبغي أن نعلم أن المسلم إذا دعي فإنه يجب عليه الإجابة، وتكون إجابته فيها شيء من الفائدة التي يستفاد منها. وإذا جاء طالب العلم أو الرجل الصالح في ضيافة عقيقة، يقرأ عليهم آداب العقيقة وما يتعلق بتسمية المولود وغيره، فتتفقه الأسر تفقها كبيرا. منها كذلك ينبغي الحرص على اللقاءات العائلية والاجتماع بها، كثير من الأخيار سلبيون في هذا الجانب. ومن هنا كل إناء بما فيه ينضح. أناس تربوا على منهج وعلى عدم الجلوس لمجالس الخير وعدم سماع الذكر وغيره، فكيف تطالبهم بقضية الصلاة؟ كن معهم موجها مستغلا ذلك اللقاء في خير يستفيدون منه. اقرأ عليهم يوما من رياض الصالحين، ويوما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوما في أحداث مرت في الأمة وفي المجتمع، ويوما في أخبار المسلمين تثقفهم وتنمي ما عندهم من الإدراك والتصور، ويوما في الأخطار التي تحدق بالأمة، ويوما في تربية الأولاد، فيشعرون أنك دائما تريد نصحهم وتوجيههم وتدلهم على خير ما تعلمه. لكن إذا كان المجرد الخير يجلس في زاوية ويتفرج على الأحبة ويأكل لقمته ويسلم عليهم ويودعهم بدعوات فما استفادوا منه، تلك سلبية قاتلة. نحن في حاجة إلى أن ننطلق بالأسرة إلى قضية النفع والاعتماد على التغذية الداخلية في الدعوة إلى الله تعالى. منها كذلك متى وجد ثمة لقاء للأسرة، ينبغي كل شهر أو كل شهرين أن نأتي لهم بطالب علم يلقي لهم كلمة ويجيب على استفتاءاتهم. فإذا شعروا أنك يوما تأتي لهم بعالم ويوما بطالب علم ويوما بداعية إلى الله، شعروا بأنك تريد نفعهم ونصحهم وتوجيههم. منها كذلك، وإن كنت أقول كثير قد يغفل بها، ما منا من أحد إلا ويحتاج إلى قضية أن يسأل ويستفتي، وربما كثير من الأحبة ليس عندهم ثمة قدرة على الإفتاء، فأجعل قد أطبع مطوية صغيرة فيها تلفونات الأقارب كلهم، ثم تلفونات العلماء والمفتين في هذه البلاد، فيصبح كل واحد من الأسرة عنده تلفونات العلماء وطلاب العلم، فتعجب من هذا الأمر. قنوات نستطيع أن ننقل أبناءنا وإخواننا وأقاربنا إلى أناس يستفتونهم ويسألونهم في أمور تشكل عليهم، فما أحوجنا إلى نقل هؤلاء إلى العلم وربطهم به. منها كذلك نقل شبابهم إلى الحلقات العلمية والمحاضرات. وهنا أقول لأحبتي: أنتم جئتم إلى مثل هذه الدورة المباركة، فمن منكم جاء باثنين أو ثلاثة من أبناء عمه ونصح أخواته وبنات عمه للحضور للدروس العلمية والاستفادة؟ فلقاءات مثل هذه اللقاءات ليست خاصة بشباب دون شباب، بل بالأسرة كلها، وهذا أمر مهم جدا. منها كذلك أقول لأحبتي: نقل هؤلاء الأسرة لقضية المساجد يوم الجمعة. أسألكم سؤالا لطيفا، من منكم يأخذ والدته تصلي صلاة الجمعة؟ ونجد نساء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، أم هشام رضي الله عنها تقول: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقرأ بها يوم الجمعة. أفلا تكون لأمك أسوة بهذه الصحابية؟ أمك جزء من الأسرة، ولست أقصد بالأم هي التي يؤتى بها، تأتي بالزوجة وبالأخت وبغيرهم، تمر فتأخذ فيصلح حالهم ويستقيم على طاعة الله تعالى. منها كذلك مشاركة هؤلاء فيما نسميه في أحزانهم، وسواء كانت الموت حل بهم فيهم أو الحوادث المرورية وغيرها أو الأمراض، وتكون ويكون ذلك المشاركة أولا منذ أن تسمع بوفاة أحد من أقربائك، كن أيها الصالح أول من يأتي يعزيه، لا تنتظر أن تأتي إلى المسجد أو أن تأتيهم بعد دفن الجنازة، بل سارع مباشرة إليهم، فإن الناس يتعاطفون مع من يشاركهم في أحزانهم، فكن عندهم قريبا. ويكون لك من الأثر الطيب المشاركة معهم في حمل الجنازة من المستشفى أو من غيره إلى المغسلة، شارك في قضية الغسل وتغسيل الميت حين يوجد الخير الصالح في الأسرة وهو الذي غسل ميتهم، يصبحون يدعون لك دائما ويذكرونك في كل مكان. لسنا نقصد من ذلك أن تأخذ سمعة، وإنما ليكون ذلك وسيلة للدعوة إلى الله تعالى من داخل الأسرة. ثم كن مشاركا لهم في الدفن، كن كذلك مشاركا لهم في قضية اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، نحن نريد أن نأتي لكم بغدا، فإذا رأوك أنت المبادر أحبوك وألفوا كل ما تقوله من نصح وتوجيه وغيره، لكن إذا كنت السلبية البعيدة عنهم ما استفادوا منك شيئا. منها زيارة مرضاهم، فلا شك أن مريض القريب له من الأثر حين تزوره. كثير من الأحبة، ربما بعض من الشباب ربما يمرض صاحبهم شهرا وشهرين، يزوره مرة ويذكر أنه زاره. كن دائما مواصلا، ولتكن الزيارة إذا جئت ضع عندهم أشرطة وكتيبات، فيصبح كل من أتاهم زائرا هم يعطونه، والناس تتعاطف مع هذا الجانب فيفرحون، يدعون لهذا المريض بالشفاء، وتكون أنت تمدهم بمد طيب. منها كذلك صلة الأرحام، وما أحوجنا إلى قضية الصلة، والصلة أمرها مهم جدا، وأقولها حقا إلى الله المشتكى، ربما أحد لم يرى عمه من أسبوعين أو ثلاثة أو ربما شهرين، ما رأى عمه، مشغول هنا وهناك، فصلة الأرحام أمرها مهم. من الوسائل الدعوية اللطيفة جدا في هذا الجانب إيجاد مسابقة شهرية، بل ربما أقول كل ثلاثة أشهر للعائلة كلها، توزع على العائلة وتنطلق من الأسرة كيسا فيه كتاب وشريط أو شريطين، ثم كل بيت من العائلة يصل، وأسئلة على هذه المسابقة، وتكتب فيها جوائز تشجيعية، رحلة إلى العمرة، جائزة ثلاجة، غسالة، يعني أشياء لطائف وقد ننقص، فتجد لها أثر كبير جدا. قصدي من ذلك ربما بعض الأحبة يقولون، ويحكي لي بعض ممن جرب هذه، يقول أكثر المشاركين من النساء، فنقول إن المرأة إذا صلحت أصلحت جيلا كاملا، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فما أحوجنا إلى إصلاح الأم وإصلاح الأخت وإصلاح البنت، ووجود التنافس فيه أمر مهم جدا جدا في هذا. ثم تجد تضع أمورا تربوية، محاضرة في تربية الأولاد، ثم بعدها محاضرة في كذا، في أمور تتعلق بالمرأة المسلمة، محاضرة في أمور بر الوالدين وغيره، فتجد كل في السنة أربع مسابقات، ثم يحدث لها تلك الجوائز الطيبة. منها كذلك إيجاد استراحة تستأجر في الأسبوع مرة تلتقي فيها الأسرة، ويلتقون صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، تشتمل على مسبح وعلى ملعب صغير وعلى شيء من الجلسات، فتجتمع فتتآلف الأسرة تآلفا عجيبا، ويوضع ثمة برنامج يستفاد منه، ما يكون اللقاء، أعرف بعضا من الأحبة جلسوا يقول لنا تسع سنوات كان لنا ملتقا، ثم بعد ذلك تزوجنا وكبر أبناؤنا فاضطررنا إلى أن ندخل الزوجات والأولاد فيضعون درسا، هناك تصل إلى الأخوات يستفيدن، وربما جاءوا بإحدى طالبات العلم تلقي لهن كلمة تربوية يستفيدن منها. وهذا الجانب له أثر كبير. وأقول لأحبتي، نحن في حاجة إلى التكثيف في إصلاح المرأة، ودور المرأة في واقعنا إلى الآن لم يطرق طرقا قويا، ولا زالت يعني كلمات منثورة، ونحن في نعيش في أمر مهم جدا، خاصة بعد أن وصلت إلى تطور الوسائل الإعلامية وأصبحت النساء يتأثرن بها تأثرا كبيرا، فلا بد من إعطاء المرأة حصانة داخلية وخارجية لتستقيم على دين الله تعالى. أقول لأحبتي، مسألة الدعوة في الأقربين تحتاج إلى احتياج كبيرا إلى الإنفاق فيها. وأوصي أحبتي أن يوجدوا صندوقا لكل أسرة تجمع فيه شيء من الأموال، إن شاءوا كل شهر مبلغا أو كل شهرين مبلغا، 30 ريال 50 ريال على قدر. الناس يتعاطفون ويكون اهتماماتهم للأزمات كالحريق والوفاة وغيره، لكن نجعله صندوقا عاما للدعوة إلى الله في داخل الأسرة ويكون له من الأثر. أوصي أحبتي، متى أريد إنشاء برنامج دعوي في الأسرة فلا بد من التضحية. قد تطالب في الشهر 100 ريال 500 ريال إلى غيره، أبذلها طيبة نفسي بها، لأنك ما تنفق نفقة إلا كتبها الله لك أجرا وثوابا. الدعوة في الأسرة تحتاج إلى شراء الكتب، تحتاج إلى شراء الأشرطة، تحتاج إلى الجوائز، تحتاج إلى استئجار الاستراحة، تحتاج إلى مسألة المراسلة وغيره. قد بعض الأسر عندهم صندوق وأخذوا يبنون مساجد بها، مساجد صغيرة ربما ليست كبيرة، يحفرون بها آبارا تكون صدقة جارية لهم، يساهمون في كفالة دعاة، في كفالة أيتام وغيرهم، جوانب تحرك فيها دعوية للأسرة، فيكون لها من الأثر الكبير في الدعوة إلى الله تعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كما في الحديث الذي رواه إمام أحمد بإسناد صحيح: ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ولغيرها في أحاديث كثيرة جدا، حديث عدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما رواه البخاري ومسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقربنا إلى النار. قال النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأقول لأحبتي: ما أحوجنا إلى تعويد أنفسنا على قضية الإنفاق في سبيل الله. نحن في حاجة، والله لو سئل أحدنا كم أنفقت قبل أيام الدراسة أنفقنا شيئا طائلا، ولو طلب من أحدنا في مشروع خيري إسلامي ينفع الأمة أو في أمر ينفع الأسرة من داخلها استثقلت نفسه أن يدفع 100 ريال فيه، وما علم المسكين أن إنفاقه هنا سيكون سببا لستره عن النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. الله أكبر. ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في فلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة ينادي: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فمشى فأفرغ على حديقة هذا الرجل، فإذا يعني بها شرجت بين تلك السراج، الشراج يعني مزارع، قد استوعبت ذلك المال كله، يعني الماء نزل على هذه الحديقة دون غيرها. فإذا رجل قائم في الحديقة يحول الماء بمسحاته لما كثر هنا وهناك، فسأل الرجل هذا الذي مر: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: أنا اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة ينادي: اسقي حديقة فلان. فقال له: يا عبد الله لماذا سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه الذي نزل عليك هاتفا ينادي: اسقي حديقة فلان، فما تصنع؟ ما عملك أنت؟ قال: أما إذ قلت ما قلت فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الغلة التي عندي فأتصدق بثلثه في وجوه الخير. أتصدق بثلثه، ليس صدقة بعد وفاته، إنما كل ثمر يتصدق، وآكل ثلثه أنا وعيالي، وأرد ثلثه في أرضي حتى يستفيد أنبت مرة أخرى. ولهذا أقول لأحبتي، ما أحوجنا إلى أن تسقى قبورنا بالحسنات والأجور، ونسقى يوم القيامة من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقى من ماء الجنات بصدقات نقدمها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة؟ هذا حديث رواه المسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدكم مالي مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رواه مسلم والحديث الآخر أختم به: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه هو ما أخر. يعني كأنه قدم ينفق الله عليك. أذكر من اللطائف في مسألة هذا المجال والحرص على الإنفاق، يحدثني أحد الأحبة قصة واقعية وأوصي بها، ولعلي إن شاء الله نلقي محاضرة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وأركز فيها على قضية الوصية التي أغفلها كثير من الناس، وأغفل كثير من الناس قضية الإنفاق في وجوه الخير. يقول أحد الأحبة: سافرت مع رجل أعطاه الله شيئا من المال، ذهبت معه إلى مكة، وفي أثناء بعد أن اعتمرنا رجعنا، فمررنا في طريقنا إلى إحدى القرى، سبحان الله، وكانت صلينا في هذه القرية، وبعد الصلاة لا يعرفنا أحد، فأخذ الإمام يقول: يا إخوان، عندنا ترميم للمسجد، نرجو من الأحبة أن يساهموا معنا وغيره. فجمع من جماعة المسجد، هذا 50 وهذا 100 وغيره، قد بلغت يمكن 1500 و2000 ريال. هذا الرجل جالس، فجاء للإمام وقال: ما اسمك؟ قال: أنا اسمي فلان. قال: تفضل. كتب للشيك ب10,000 ريال. هذا الإمام طار من الفرح، لو جلس سنة ما استطاع أن يجمعه. فدعا له: جزاك الله خير على ما أنفقت، ومن أنت كذا. قال: أبدا، خذها. يقول: أنا مشيت معه وأعرف الرجل خيرا، وجئنا في الرجوع قبل الرياض يمكن ب300 كيلو، وقفنا عند محطة نشتري منها بعض الحاجات، زادوا الطريق يعني ببقالة وغيره. يقول: فوجدنا 2 من الشباب معهم سيارة فارهة شبح وعليهم آثار الغنى وغيره، فلما رأوا هذا الرجل سلموا عليه وعانقوه وتبسموا في وجهه وفرحوا بلقائه وسألوه. يقول: هذا الرجل سلم عليهم، بعدها ركبت أنا وإياه على أن نرجع للرياض، فقال لي صاحبي: وش رأيك، جزاك الله خير، ما رأيك توديني للمسجد اللي جينا من عنده؟ فقال: ما في مانع، أنا ما ذهبت إلا لأوصلك ذهابا ورجع. يقول: ذهبنا إليه، ثم جاء لي إمام المسجد، قال: كل المسجد على حسابي نفقته، ولا تدفعوا نقدا. يقول: فسألته، قال: أعطيك الخبر، هذا الأبناء الذين أصحاب السيارة الفارهة كنت مع أبيهم صديقا، أعيش أنا وإياه، كدحنا في هذه الدنيا وجمعنا ما يسر الله من المال. يقول: فمات ولعب بها أولاده في شبحات وقصور وغيره، فأريد أن أقدم لنفسي شيئا أجده أمامي يوم القيامة. هذه موعظة. ولهذا أقول لأحبتي: لا نقول هذا ثريا، فكل منكم يقدم كما قال النبي ولو بشق تمرة، لا تحقر شيئا، اجعل من راتبك جزءا يسيرا تقدمه في ما نسميه أعمال الخير. لو خصص كل واحد منا من راتبه 100 ريال 200 ريال 50 ريال ثابتة، ثم إذا مضى 4 أشهر قدمها لأعمال البر، لأعمال الصدقات، لغيره، والله تكون له أثرا عظيما جدا في الدنيا وفي الآخرة. أنتقل إلى وسائل معينة على مسألة الصلاح، على تحريك الأسرة في الدعوة إلى الله. أول الوسائل أن تكون الأسرة هذه الصغيرة التي نشأت على الإيمان بعد أن ربيناها من الداخل هي القدوة للآخرين. وسبحان الله، مسألة القدوة مهمة جدا جدا. أن تكون الأسرة قدوة في العبادة، قدوة في الدعوة، قدوة في الأخلاق، قدوة في المظهر الإسلامي. نجد بعضا من الأخوات عليها ظاهر الصلاح، لكن إذا نظرت إلى لباسها عجبت، ما تفرق بينها وبين غيرها، ثياب فيها نوع قصور وغيره، وإذا بهم يحتجون عورة المرأة إلى المرأة وكلمات تحتاج إلى شيء من التأصيل، نقول رويدك أنت لست كغيرك، أليس الله قد قال لنساء نبيه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أنت أيتها المسلمة في بيتك إيمان ومواعظ وذكرى وغيره، لست كأي امرأة أخرى، فكوني أنموذجا فريدا. الأمر الثاني، يجب أن نغرس في الأسرة المسلمة شعورها بأنها مسؤولة عن هذا الدين بجميع شرائحها، وأنه يجب أن تكون هذه الأسرة عاملة لخدمة هذا الدين صغارا وكبيرا كبارا. ولعلي ذكرت لكم قصة من اللطائف وقصصا عجائب في قصة أحد الأحبة، وذكرتها في محاضرة لا يهدي الله بك رجل، لكن ما دامت حول المرأة أعطيكم هيئها. أحد الأحبة انشغل بقضية المراسلة، فأخذ العناوين التي يجدها في الجرائد وغيره، فأخذ يكتب لهؤلاء الذين عندهم عناوين، هذا يجمع حب الصور، وهذا يحب مراسلة بين الجنسين، وهذا كذا، فأخذ يكتب لهم رسالة نصيحة، ثم يضمنها رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز أو ابن عثيمين أو رسالة في العقيدة أو غيره وشريطا، فأخذ يرسل. بعد مضي شهر جاءته الردود بعد ذلك، وكانت النتيجة بعد الردود هذا شاب استقام بسبب هذه الرسالة، وآخر هذا الكتاب الذي وصلهم يتناقله أهل ديرته منطقته وأهل قريته، وهكذا كان يقول. فرحت أشد الفرح، جمعت أمي وأخواتي وزوجتي وجلست معهم، يقول وأخذت أقرأ عليهم ما وصلني من الردود الطيبة من هذه الرسائل، وإذا بأمي جالسة لا تدري ماذا تعمل، تسمع وعرفت طريق خير، فماذا عملت؟ تحب أن تدعو. يقول سبحان الله، فقالت أمي يا بني إن أي رسالة تريد أن ترسلها أريد أن أشارك معك في الأجر، تغليف الرسائل مهمتي أنا ليست مهمتكم، فأي رسالة أنا أدخلها في الظرف وأبلها بلساني أشارك معكم في الأجر والثواب. انطلقت الأسرة عمرها 70 سنة تحب الدعوة إلى الله وتريد أن تخدم دينها، هذا أمر مهم جدا في واقع الحياة. نقول كذلك تذكير الأسرة المسلمة دائما بالأجور المترتبة على الدعوة إلى الله تعالى بذكر الأحاديث والآيات الواردة، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. عجبا، القصص كثيرة ولعلي لن أذكر في تراجع في لأن يهدي الله بك رجل واحدا، منها كذلك يجب ربط الأسرة بقصص الدعاة إلى الله الكبار، أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الداعية؟ وحين تجلس مع ابنك تقول لابنك بالأمس كان محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة يرمى بالحجارة وتدمى عقباه وربما يوضع سل الجزور على رأسه، وما كان خرج من مكة خائفا فزعا ما يدري ما حاله بعد ذلك، وإذا به نتيجة دينه يصل شرق الدنيا وغربها، فما تجد في شمالها وجنوبها إلا وتجد من يشهد أن لا إله إلا الله. إذا النتيجة كن مساهما في طريق الخير، كن داعما ولو على قدر استطاعتك، فإعطاؤه هذه الصور لكن له من أثر. كبار الصحابة كم خلدوا لنا من القصص والأخبار، منها كذلك ربط الأسر بالدعاة إلى الله المعاصرين، وكم هذا له من الأثر. كمثال من في مثالا قريبا، شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ عبد العزيز بن باز، كيف كان من الأثر العجيب في واقع الناس، داعية وجدت أثره في شرق الدنيا وغربها، وسبحان الله هذا الداعية كان له من الأثر العظيم. فحين تقول له بالأمس كان هذا الشيخ طفلا صغيرا يلعب في الطرقات كسائر الأطفال، ولكنه لما كبر أصبح قيادة للأمة وقاعدة لها بل قدوة للجميع، يسأل الناس فيجيب فيصدر الناس عن فتواه، يقبل الناس فتواه كعلى القلب كالماء البارد، ينشر الخير ويوصله للناس، فما من جمعية إسلامية إلا وتجد للشيخ غفر الله له ورحمه يدا في دعمها والكتابة لها ومساعدتها. هكذا يجب أن نربط أبناءنا بهؤلاء. كذلك يجب أن نعلم أن نرسي في نفوس أبنائنا أن الدعوة إلى الله تعتبر كذلك عمرا ثانيا للابن وعمرا ثانيا للنشء، فيفوت الإنسان ودعوته مستمرة فلا تنقطع. منها كذلك ربط الأسر ربطهم بالأسر التي لها دور في الحياة، يعني مثالا بسيطا هذه الأسرة في هناك أسرة مثالية في الاستقامة والصلاح والدعوة، آتي بأهلي أجلسهم عندهم، يتربون على منهجهم ويستفيدون من طريقتهم وخبرتهم، فيكون دعما لهم في التوجيه والخير. فما أحسن الأسر حين ترتبط بعضها ببعض، يستفيد بعضنا من بعض في التجارب وغيره، فنرقى إلى مسألة أكمل. منها كذلك أقول لأحبتي الدعاء، فإن الدعاء أثره عظيم في قضية الدعوة والإصلاح. قبل أن تصل إلى قريبك وغيره ادعو الله أن يهديه. ومع النبي بعيد قصة أم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أليس ذهب للنبي قال يا رسول ادعو الله أن يهدي أمي، ادعو الله، فدفع النبي يديه اللهم اهدي أم أبي هريرة، دعا النبي ورجع، وإذا هو يلتقي بها وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني أبو جهل، ومع ذلك كانت الدعوة أصابت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يجب لنا أن نحرص على الدعاء دائما لأقاربنا بالهداية وبالنجاة من النار، فإن هذا أمر مهم جدا. أختم بقصص اللطائف في قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولعلي إن شاء الله أذكرها في محاضرة أعددتها، لعل الله يسر أن تكون قريبة، اسمها الصحابة والجهاد، وما أحوجنا إلى هذا المعلم الذي قد غاب عن أمتنا، وهو عزنا ومصدرنا وقوتنا، وما ترك أحد أمة للجهاد إلا أذلها الله. أذكر بأمور اللطائف في قضية جلسات مع الأبناء. عبد الله بن حرام تعرفونه، الصحابي المشهور والد جابر بن عبد الله، لما جاءت معركة أحد جلس جابر مع جلس عبد الله بن حرام مع ابنه جابر وأخواته حوله، ليس له إلا بنات ولا يوجد إلا ذكرا واحدا. فجلس الأب مع ابنه يكلمه، قال يا بني إنك تعلم أنه الجهاد وإنها الجنة، وإني والله لا أرجو أن أكون من أهلها. انظروا المعنى اللطيف، جلس مع أبنائه يريد الجنة والإعداد لها، ثم يقول يا بني والله لولا أنها الجنة الآن لتمنيت أن تقتل أمامي فتموت وأشاهدك. كيف يكون هذا المعنى في أمة الأسرة؟ منطلق كل خير، منطلق كل خير عندنا نحن. أمتنا ليست كالأمم الأخرى، نظرتها مادية بحتة، ربانية بمنهجها وموازينها وحياتها وواقعها. أين خرج هؤلاء الرجال إلا في الأسرة المسلمة؟ ثم ينطلق بعد ذلك عبد الله بن حرام ويقتل ويخلف ابنه جابر على هؤلاء البنيات، ويرجع بعد ذلك الخبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، يدفن عبد الله بن حرام، وتأتي بنات عبد الله وعماته جابر رضي الله عنه وأرضاه يبكين عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معنى عجيبا، تبكون عليه أو لا تبكون؟ إن الملائكة لتظله حتى وضع في قبره، ويعطي النبي معنى أعظم من ذلك، يا جابر كأنه يسليهم إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، كلمه مرة أخرى، وما أعظم التكليم. ثم قال يا جابر يا عبد الله تمن، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. هذه هي الأسرة المسلمة، وهذا يجب لنا أن نرفع من مستوى أبنائنا، وأن نعلي منازلهم، وأن نربيهم على محبة الله ورسوله، وأن نغرس في نفوسهم الاهتمام بهذا الدين، حتى نجتمع معهم في جنات عدن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. ما أسعدك حين تجتمع مع أبنائك. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص أشد الحرص. أمثلة مثالا، وهي قصة عظيمة في صحيح البخاري، أم حارثة رضي الله عنها وأرضاها، لما أرسلت ابنها صغيرا شابا ربته على محبة الله ورسوله، ثم يقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ولما قتل علمت بالخبر وما حزنت يعني على القتل، لكن جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن ابني حارثة قتل معك، فأخبرني يا رسول الله أهو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فإن كان من أهل الجنة ما بكيت عليه ولا حزنت على فراقه، وإن كان من أهل النار لترين يا رسول الله ما أصنع، تعبت في تربيته وإنشائه في أسرة مؤمنة تقدمه تريده للجنات ما تريده للدنيا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، هبلت أبك جنون، والله إنها ليست جنة بل جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. مشت بعدها أم مسلمة، أسرة مسلمة، مشت وما ذرفت عيناها بدمعة، لأنها وضعته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكأنها تمشي ودموعها تقول: بخن بخن يا حارثة، ربحت إلى الملتقى هناك في الجنات. هذا أين يكون إلا في الأسرة، ولا يكون إلا بالدعوة والانطلاق بها من داخل المنزل. فالأم لها دور ضخم جدا في الدعوة وتبصير الناس. وما أحوجنا أن نرتبط بجيلنا المثالي، جيل الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. هذا يعطينا أحبتي أن نرتبط بالأسرة وأن نهيئ البيت الصغير، ثم ننمي به أو ننميه نماء نسعد به دنيا وآخرة. هذه خواطر سريعة حول الدعوة داخل الأسرة، وإن كنت أقول لأحبتي أعددتها على عجل، وأستسمحكم إن لم أكن استوفيت عناصرها، وهي جاءت سريعة، لكن قصراي أن أشارك في هذا المجال لعلي أن أكون وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. وما أسعدنا إذا اجتمعنا على هذا المنهج، نصح وتوجيه ودعوة وإصلاح وتعاون وتواصي على الخير والصلاح، لنجتمع هناك في جنات عدن. أسأل الله ختاما أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتواصى على الخير ويتعاون عليه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أسر المسلمين، وأن تجعلهم عاملين بسنة نبيك مهتدين بهديه. اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب الإسلام، وأن تصلح فتيات الإسلام. اللهم اجعلهم متأسين برسولك مهتدين بهديه. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدمر أعداء الدين، وأن تنصر إخوانا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم مؤيدا وناصرا ومعينا. اللهم أمدهم بمدد السماء، وأعدهم بعزك، وأعلي كلمتهم في الأرض. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل السحاب، مجري السحاب ومنزل الأمطر. اللهم إني نسألك أن تهزم هؤلاء الأعداء، وأن ترين فيهم عجائب قدرتك. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.